الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني. يقول: ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. الشرح في الشطر الأول من هذا البيت بيان وتأكيد لما ذكر في البيت الذي قبله، وهو أن الله سبحانه وتعالى رزقه محبة المسلمين حيث لا يطلعون إلا على محاسنه وما صدر عنه من أعمال طيبة، بينما ستر الله تعالى عن أبصارهم ما بدر منه من تقصير في جنب الله. وهذا أيضا اعتراف منه بتقصير، فإن ما رزقه الله تعالى من نشر المحاسن والخير والأعمال الصالحة إنما هو ستر من الله عليه. وإلا فأغلب الناس لو يعلم الناس ما تنطوي عليه نفوسهم وقلوبهم من معاصي لما سلموا عليهم ولا هجروهم ولا تبرأوا منهم، ولكن قد تغلب الأعمال الصالحة وتغلب خشية الله تعالى فتجعل إخوانك المسلمين يحبونك من أجل ما عندك من خير، كما ستر الله عليك ما قد يكون عندك من تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ستير يحب الستر، ولذلك يحبه من عباده، فينبغي أن يستر بعضهم خلات البعض الآخر، وبخاصة من ولدت منه هفوة أو هفوات وليس داعية إلى بدعة أو خرافة أو منكر أو معصية مع اعترافه بذنبه، فليستتر بستر الله. أما من أصبح بؤرة فساد يدعو إلى الشر ويدعو إلى البدع والخرافات والمنكرات ويدعو إلى المعاصي والشرك ويتبدح بذلك، فهذا لا ينبغي الستر عليه ولا يجوز، بل يجب فضحه والإخبار عنه ويحرم إيواؤه. ومن آواه أو ناصره انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. يقول: وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. هذا يقارب البيتين اللذين قبلهم، يقول هذا يقارب البيتين اللذين قبله بمعنى أنه يحمد الله ويشكره على أن جعله ذكرا حسنا حبب إخوانه المسلمين إليه، وليس المقصود المفاخرة ولا المراءة كما هو معلوم من سياق هذه الأبيات، وإنما المراد تكراره لشكر الله وحمده على ما أولاه من نعمه وما جعله له من ذكر طيب وصيت حسن جعل إخوانه المسلمين يحبونه في الله، لأن المحبة في الله من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أوثق عرى الإيمان كما ثبت في الحديث، فلنتمسك بهذه العرى. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي كتاب؟ ها؟ النونية؟ طيب إخواننا نسخ النونية الذي لم يتمكن موجودة النسخ، والنساء كانوا يحتاجن من النونية شيء أو من التدمرية يوصلنا إلينا ورقة بسرعة. يقول: فلنتمسك بهذه العرى. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. هذا يفسر ما تقدم في الأبيات الثلاثة من أنه يحمد الله أن جعل له ذكرا طيبا مما حبب إخوانه إليه، ثم يعترف بذنوبه وأنهم لو يعلمون ما يعلم من نفسه لهجروه وامتنعوا من السلام عليه. ولا يلزم من هذا أنه منهمك في المعاصي والذنوب، لكن المسلم دائما يشعر أنه مقصر في جنب الله، كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق. هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الطاعات ويخشى ألا يتقبل منه؟ فالمسلم يعمل ويلجأ إلى الله ويدعوه أن يتقبل منه، هذا هو شأن المؤمن دائما. فقد توجد موانع تحول دون قبول العمل أو إجابة الدعاء مثل أكل الحرام أو أي مخالفة أخرى، فالواجب على المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء كما سيأتي توضيحه وتفصيله إن شاء الله عز وجل. طب اكتب عندك: ومما يحول دون قبول العمل الرياء إن كان في أصل العمل، الرياء إن كان الرياء ومما يحول دون قبول العمل الرياء إن كان في أصل العمل، وأيضا البدعة على تفصيل، وأيضا الردة. وكذلك الشرك بالله، البدعة والردة والشرك بالله. نعم نعم، البدعة تفصيل، لأن ممكن الإنسان يبتدع في العمل والعمل صحيح مع الإثم، ممكن يبتدع والعمل يبطل. يقول: ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بوئت بعد كرامة بهوان، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. هذا كله تأكيد لما تقدم من اعترافه بتقصيره في جنب الله، أنهم لو يعلموا حقيقة أمري وما تنطوي عليه نفسه لأعرضوا عنه وابتعدوا عنه وهجروا ونأوا عنه وانقلب صديقه عدوا لهم ولباء، أي رجع بعد العز بالهوان والذل، لأن الذنوب تذل صاحبها، وليس هناك ذل أعظم من ذل الذنوب، كما قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، فإنها تذله أمام الله ثم أمام خلقه. لكن المؤمن الحق الذي يعترف بذنوبه يرجى له خير، الذي إذا سولت له نفسه أمرا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فرجع إلى ربه. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد وعد الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، لأنه رجع خوفا من الله، وليس المراد أنه حاول ولم يتمكن. اكتب عندك: والهم بالسيئة وعدم العمل يرجع إلى ثلاثة أسباب. والهم بالسيئة وعدم عملها يرجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يتركها خوفا لله، فهذا يؤجر. الأمر الثاني أن يتركها عجزا وعدم استطاعة، فهذا يؤاخذ. الثالث يؤاخذ. الثالث أن يتركها خوفا من المخلوقين، فهذا أيضا يؤاخذ. يقول: لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. يقول: يا رب إنك رحمتني وعفوت عني وتكرمت علي وأكرمتني وتجاوزت عن سيئاتي وسترت خطأي وطغياني وغمرتني بحلمك الذي تفضلت به على عبادك الصالحين، فما أحلم الله عن عباده. ومن أسماء الله تعالى الحليم، قال تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله تعالى: والله غني حليم. والحلم من صفات الله عز وجل، فلولا حلمه لأخذ الناس بذنوبهم وعاجلهم بالعقوبة، لكن الله يتفضل عليهم ويحلم عليهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ثم يصفى عنهم. فاعتراف العبد بأن الله عز وجل قد تكرم عليه وحلم عليه وتجاوز عن سيئاته وغفر له زلاته، هذا من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه، يعني شعوره بذلك. قال: فلك المحامد والمدائح كلها بخواطر وجوارح ولساني، ولقد مننت علي رب بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني. الشرح: أي لك الحمد الذي لا يحصى، فالحمد لله رب العالمين. والهنا تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد وجميع ألوان الثناء العطرة لك وحدك سبحانك، وأنت وحدك الذي تستحق المدح والمحمدة والثناء. فلك الحمد ربنا، ولك الثناء، ولك المجد، ولك العدب حتى ترضى، فأنت وحدك المستحق لهذه المحامد دون سواك. فينبغي للمسلم أن يحمد الله بجميع أنواع المحامد وبكل الوسائل وما يدور في خاطره وضميره وبجوارحه بالأعمال الصالحة، أي له سبحانه وتعالى أن يعاتب خلقه على تقصيره في حقه. اكتب عندك: بشرط المتابعة والإخلاص. يعني هو فيه حاضر. يقول: فينبغي للمسلم أن يحمد الله بجميع أنواع المحامد وبكل الوسائل وما يدور في خاطره وضميره وبجوارحه بالأعمال الصالحة وبلسانه بالذكر وتلاوة القرآن واللهج بالتسبيح والتحميد والتهليل. اكتب جنبها بقى: بشرط الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يعاتب عباده على تقصيره في حقه، أن يعاتب عباده على تقصيرهم في حقه. يقول: وقد دل الشطر الثاني من البيت، وهو قوله بخواطر وجوارح ولسان، على معتقد المصنف في الإيمان الموافق لعقيدة السلف من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالذي يدور في الضمائر معناه الذي تكنه القلوب من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والإنابة والتعظيم وما إلى ذلك من أعمال القلوب. فالقلب له عمل كما أن للجوارح واللسان عملا، فمن أعمال الجوارح الصلاة والزكاة ونحوهما، ومن أعمال اللسان تلاوة القرآن والذكر كما تقدم. يقول: ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكري أقلهن يدا. نعم. لا، لك العتبة، يخاطب ربه عز وجل على فرض صحة الحديث. ماشي. ما زال يعدد نعم الله عليه والتي أعظمها الهداية للإيمان والظفر بالإسلام، ثم يبين أنه لا يمكنه مهما عمل أن يبلغ أقل مقدار أو عشر معشار أداء شكر تلك النعم، لأن الفضل في تلك النعم لله وحده، وإن كان عمل العبد في الحقيقة لنفسه، والله غني عنا وعن أعمالنا. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، أو ضري بالفتح والضم كما ذكرنا، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولو لم يكن إلا أن هداه للحق وللدين القويم وللإيمان لكان هذا كافيا، بل هو فوق كل نعمة. ولذلك مهما بذل الإنسان من عمل لن يبلغ شكر نعم الله عليه، ولكن يجب عليه أن يذكر ويشكر حتى تدوم تلك النعم وتستمر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول: فوحق حكمتك التي أتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن أجبتني من رضاك معونة، لئن اجتبيتني من رضاك معونة حتى تقوى أيدوها إيماني، حتى تقوى مش كبردو ها حتى تقوى أيدوها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولا تغدمنك في الدجى أركاني، ولا أذكرنك قائما أو قاعدا، ولا أشكرنك سائر الأحيان، ولا أكتمن عن البرية خلتي، ولا أشكون إليك جهد زماني، ولا أقصدنك في جميع حوائدي من دون قصد فلانة وفلاني، ولا أحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بنياني، لم تشبه بناني، ولا أجعلن رضاك أكبر همتي، ولا أضربن من الهوى شيطاني، ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى، ولا أقبضن عن الفجور عناني. يقسم بصفة الله عز وجل التي وهبه بفضله ومنه تلك الحكمة، ويتوسل بحق حكمة الله التي وهبه منها ومن آثارها الطيبة حكمة، وهي الهداية للإيمان والبرهان على أن الله تعالى هو الإله الحق المعبود الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنور بها قلبه وأنار بها بصيرته ووجهه بها إلى الخير وهداه إلى الصراط المستقيم. لأن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن أسماء الله تعالى الحكيم، وهو يهب الحكمة لمن يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالحكمة فضل ومن من الله، والحكمة في أن نعبد الله وحده ولا نعبد أحدا سواه، الحكمة في تطبيق شرع الله، الحكمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، الحكمة في تعاملك مع الآخرين مسلمين كانوا أو كفار بحسب ما يقتضيه المقام. ولذلك فإن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، ولذلك يقال لمن يتصف بذلك حكيم، والله تبارك وتعالى الحكيم، ولكن ليس الحكيم كالحكيم، كما أنه ليس العليم كالعليم، وليس الحليم كالحليم، وليس الرحيم كالرحيم، وإن ولد اشتراك كلي في مطلق الاسم، لكن المعنى يختلف عند الحقيقة، فإن حكمة الإنسان ورحمته وحلمه وعلمه محدود، أما حكمة الله فلا تقف عند حد، ورحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، فهو يمتن بأن وهبه الله الحكمة حتى صار عنده برهان يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. وقوله: لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدوها إيماني، أقسم بصفة الله تعالى وحكمته التي هي صفة من صفاته، أي إذا وهبتني يا ربي بفضلك ورضاك عني معونة منك أستعين بها على طاعتك وعلى شكر نعمتك، وتكون هذه المعونة عظيمة بحيث تحفظني بها من كل سوء، يسأل ربه عز وجل أن يعينه. وقد جاء هذا بصيغة القسم: لئن تفضلت علي بمعونة منك ورضيت عني لأسخرن ذلك في طاعتك وفيما يرضيك يا رب. وقوله: لأسبحنك بكرة وعشية ولتغدمنك في الدجى أركاني، هذا هو جواب القسم، والذي تقدم هو القسم، يعني أقسم بحق الله وحكمته لئن تفضل عليه بمعونة ورضا وفضله ليسخرن ذلك في طاعة الله. ومن ذلك أن يسبح الله بكرة وعشية، ومنه قوله تعالى: أن سبح بكرة وعشية، وقوله: وسبح بالعشي والإبكار، وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. والمقصود أنه يعد بل يقسم، وفيه جواز القسم على الأمور المتيقنة أو التي يغلب على الظن فعلها، وبخاصة فعل الطاعات، فهو يقسم أن يكسل من تسبيح الله ليلا ونهارا، وسرا وجهارا بكرة وأصيلة، ثم أقسم أن يسخر جوارحه في ظلام الليل للعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أي لأسخرن جوارحي في طاعتك وفيما يرضيك. وجوف الليل من أفضل الأوقات التي يتعبد فيها المرء بحيث لا يراه إلا رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حينما يهدع الناس وينام المحرومون يقوم من وفقه الله تعالى ينادي ربه، يتعرض لنفحاته عندما ينزل فينادي عباده حينما يبقى الثلث الأخير من الليل: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهو يقسم أن يسخر جميع جوارحه في التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة والعبادة، وهي التي عبر عنها بالخدمة. وقوله تعالى: ولا أذكر أنك قائما أو قاعدا ولا أشكر أنك سائر الأحيان. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياني. وجاء في الدعاء الذي يذكر دبر كل صلاة من حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فالمسلم يكثر من ذكر الله إلى أن يلقى ربه، ما عدا في الأماكن التي يجب أن ينزه ذكر الله عنها. والمؤمن الذي يلهج بذكر الله يصبح ديدنه ودأبه حتى في أحلك الظروف لا يذكر إلا الله، كما فعل ذو النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بخلاف أولئك الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويذبحون لها ويستغيثون بأهلها، إذا ناب الواحد منهم أمر فزع إلى تلك القبور وأصحابها ويقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. اكتب عندك: حديث مكذوب لا يصح. طبعا هو الشيخ الشارح السحيمي أكرمه الله ما نسبه، ولكن ما قلناه من باب التنبيه، لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب. يقول: وماذا ينفعك به أصحاب القبور الذين إن كانوا مؤمنين فهم يحتاجون إلى دعائك، وإن كانوا غير ذلك فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه. تجد مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، وينقذ ذلك كله بكلمة يقولها عند قبر من القبور: مدد يا فلان. إذا قال مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، يا شاذلي، يا ملغني، صار كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، نقض وهدم ما بنى. اكتب عندك: ووجه ذلك أن طلب المدد المطلق لا يكون إلا من الله. وقوله: ولا أشكر أنك سائر الأحيان، سائر الأحيان أي في كل زمان إلى أن أدفن. وهذا الوعد يلتزم به المؤمن، ويجوز القسم على مثل هذا لأنه قسم على مرضات الله سبحانه وتعالى بأن يكون من الذاكرين في جميع الأوقات والشاكرين في جميع الأحيان. والشكر عبادة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهي. وقوله: ولا أكتمن عن البرية خلتي ولا أشكون إليك دهد زماني، يعني أستتر بستر الله، وإذا أصابني فاق أو فقر أشكو أمري إلى الله الذي إليه المشتكى وهو المستعان. والمقصود أنه يعد بل ويقسم أن يضرع إلى الله وأن يكتم سرائره وفقره وحاجته وشكواه عن كل أحد إلا الله وإلا لله وحده لا شريك له، وأن لا يستشرف إلى أحد غير الله يسأله قضاء الحاجات وإقالة العثرات وكشف الكربات، يشكو إليه نوائب الظهر. وليس المقصود أنه يشكو الظهر، وإنما يشكو ما يحل به من مصائب إلى الله تعالى، وقد توجد أساليب وإن كان الأولى اجتنابها من هذا القبيل. والمقصود بها أنه يتضرع إلى الله وحده لا إلى أحد سواه، يشكو إليه ويبث إليه أحزانه وأشجانه وأحواله. قال: وقوله: ولا أقصدنك في جميع حوائدي من دون قصد فلانة وفلان، هذا تأكيد لما تقدم من أن المؤمن يجب أن يعلق حوائده بالله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ولذلك فإنه يعد ويقسم ألا يبث شكواه إلا إلى الله، وألا يبدي خلته إلا لله إلا إلى الله، وألا يشكو فاقته إلا إلى الله، وألا يطلب قضاء حوائجه إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يقف أمام قبر ويقول كما يقوله كثير من الناس والعياذ بالله: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، وإنما يمد يديه إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى من يعلم السر وأخفى ولا يسأل فلانا أو فلانا. فسبحان الله العظيم، وكأنه قد عايش أو أدرك بعض ما يفعله بعض الناس الآن، فتجد بعضهم يستغيث بامرأة ميتة في قبرها، وآخر يستغيث برجل نظرة يا ست فلانة، نظرة يا سيد فلان، مدد يا سيد فلان، مدد يا ست فلانة. هذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال ويفسدها. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله: ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبهه بناني. الأنام الخلق، والحسم هو الكف والمنع، وهذا كله أيضا تأكيد لما سبق من أنه يعلق رجاءه وحوائده في الله عز وجل، وأن لا يلجأ إلى الأنام أعطوه أو منعه، وإنما يلجأ إلى الله، وأن ييأس مما في أيدي المخلوقين مقابل أن يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، يقوي رجاءه وطمعه وأمله في الله وحده دون سواه، فهو في معنى ما تقدم. وقوله: ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. يقول: سأقدم يا رب رضاك على رضا من سواك. فإذا قدم المسلم رضا ربه فاز في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المؤمن يؤثر محاب الله ومراضيه على الخلق. وأبشر يا عبد الله، فإنك إذا أثرت مراد الله فسيرضى عنك وسيرضي عنك الناس. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. طبعا كما تعلمون أن هذا البيت ينسب لرابعة العدوية، ولا شك في انحرافها وزيغها عن الحق فلا يؤت به. وفي السنن أن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكسري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. وفي رواية: من التمس رضا الله عنه بسخط الناس وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اكتب عندك. وثبت هذا أيضا من عائشة إلى عثمان بن عفان. عن عائشة لعثمان بن عفان: ثم بعد أن أقسم أن يقدم رضا الله عز وجل على رضا العباد، أكد أيضا بأنه سيضرب بيد من حديد كلما من شأنه أن يفتح عليه أبواب الأهواء ونزغات الشيطان، وذلك بإقامة طاعة الله. بهذا يضرب الهوى ويضرب الشيطان، فالشيطان يخنس إذا ذكر الله، بل يدبر ويحرب كما يفعل عند الأذان والإقامة. وإذا شعر أنك تقدم محب الله ورضاه على مراد الخلق فإنه لن يقربك بإذن الله. ولذلك أقسم أنه سيحطم جميع أغلال الهوى بأطر النفس على طاعة الله، وسيحطم ويسد طرق الشيطان ومنافذه بطاعة الله عز وجل. وقوله: ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني. يقسم أيضا بأن يستر نفسه ويكبح جماحها بتقوى الله عز وجل. لأن التقوى تحجز المرء وتحجز النفس الأمارة بالسوء عن هواه، فإذا حجزتها عن هواها تحكمت فيها وقادتها إلى الخير، وإذا أسلمتها قيادك وسلمتها عنانك قادتك إلى الشر، فهو يقسم أن يتغلب على هوى النفس بتقوى الله وطاعته. وحقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ثم أكد ذلك بقوله ولأقبضن عن الفجور عناني، أن يمسك عن الفجور بأن يتحكم في نفسه وبأطرها ويأطرها على الحق أطرا ويجبرها على الحق جبرا ويعود عليه، فإنها كالطفل كما قال البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وقال آخر عليك نفسك هذبها فإن ملكت قياده، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموم. فاجتهد يا عبد الله في أن تجبح جماح نفسك كما وعد الشيخ رحمه الله، فأن يجبح جماحها بأطره على طاعة الله عز وجل. قوله ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، كل هذا تأكيد لما تقدم بأن يحول بين نفسه وبين شهواته، لأن النفس ميالة إلى كل سوء. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن شأن المؤمنين أنهم يمنعون النفوس من اتباع شهواتها بتعويدها على طاعة الله وبالاجتهاد في أن تربى وتسير دائما وأبدا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تبعدها عن مساخطه وعن شهواتها ونزواتها، وأن تتحكم فيها ولا تجعلها تتحكم فيك، فإذا منعتها من شهواتها قدتها إلى الخير، وإن حملتك على شهواتها قادتك إلى الرضا. ثم يبين ما يمكن أن يستعان به على جبح جماح هذه النفس، وذلك بالزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس والرغبة فيما عند الله جل وعلا. والمقصود بالزهد هو القناعة بالحلال والبعد عن الحرم والمغريات والاجتهاد بالتقرب إلى الله والعمل بما يرضي، وليس المقصود أن تحرم على نفسك ما أحل الله، فإن هذا ليس من الزهد كما تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال نعم حاضر، اكتب آخر فاضل. ضابط الزهد هو ترك ما لا يعود على المرء بنفع دنيوي أو أخروي، ترك ما يعود على المرء بنفع دنيوي مشروع أو أخروي. لا، ما لا يعود، ما لا يعود. وأما ما لا يعود، وأما ما يعود عليك بنفع فتركه ليس من الزهد، وأما ما يعود عليك بنفع أخروي فتركه ليس من الزهد. قال ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني، كل هذه أجوبة قسم قطعها الناظم على نفسه، فقال هنا ولأتلون حروف وحيك في الدجى، والمقصود بذلك تلاوة القرآن في الدجى أي في ظلمة الليل، فإنه عاهد الله أن يتلوه حق تلاوته، والله تبارك وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل حرف يتلوه المسلم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن مع التدبر والتأمل من أعظم القرب وأفضل الأعمال الصالحة التي يتوسل بها وتوصل إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. وبخاصة القيام به عندما ينام المحرمون الذين يعقد الشيطان على قوافيهم عقدا ولا يحسون باللذة التي يجدها أولئك المؤمنون التالون لكتاب الله أناء الليل وأطراف النهار. هو حديث لا يمل منه يا ليتنا لم نلله قط عنه. وقوله ولأحرقن بنوره شيطان، البيت الذي يتلى فيه القرآن تهرب منه الشياطين المردة وتبتعد عنه، لأنهم لا يرتاحون لذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهو يعاهد الله أن يحرق مردة الشياطين بتلاوة القرآن والعمل به والإيمان به والوقوف عند حدوده. فتأمل هذا المعنى العظيم يا عبد الله، فإن القرآن خير حرز يحترز به ويحتمى به من شياطين الإنس والجن. وليس المراد أن تعلقه على جسمك أو في سيارتك أو تزخرف به بيتك على المداخل والحيطان، بل كل ذلك لعب بكتاب الله وعدم تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنما المراد أن تتلوه وتعمل به وتتدبره وتجتهد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فبذلك تحرق الشياطين وتطمئن به النفوس وتنشرح به الصدور وتصلح به الأحوال ويقوى به الإيمان ويزداد به اليقين بإذن الله تعالى. تفصيل الكلام عن القرآن من كلام الله تعالى، من كلام الله حقيقة وتقرير، أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. قال أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. هذا كلام عظيم، وهو تأكيد لما تقدم بينه من أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأنه تكلم به بحرف وصوت. ويشير بقوله أنت الذي يا رب قلت حروفه إلى الرد على بعض الطوائف التي تنكر الحرف والصوت أن يكون الرب جل وعلا قد تكلم به. فمنهم من زعم أن القرآن مخلوق خلقه الله كما خلق الأشياء كلها، ومنهم من زعم أن الله خلقه في الهواء ثم سمعه جبريل من الهواء، ومنهم من يقول إن جبريل عبر عن الله في القرآن فقال القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، لأن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا عند تلك الطوائف المنحرفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. ولذلك قال أنت الذي يا رب قلت حروفه، وكلمة قلت أي تكلمت به حقيقة لا مجازا، فالقرآن بألفاظه ومعانيه قد تكلم به الرب عز وجل. وقوله ووصفته بالوعظ والتبيان يشير بهذه إلى الآيات التي تدل على أن القرآن فيه موعظة وبيان للناس. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، يعني بذلك القرآن الكريم. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ففيه بيان للتوحيد وبيان للحلال والحرام وبيان لأحكام الله جل وعلا وبيان لحدود الله وتبيان لكل شيء وموعظة ورحمة للمؤمنين. فالقرآن موعظة لمن أراد الموعظة ولمن أراد الخير ولمن تدبر وتأمل. فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه الهدى والنور، فيه الأحكام العادلة والحدود الرادعة والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والأداب السامية، فيه حياة القلوب والأبدان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنزله الله بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومن هنا وجب علينا تدبره وتأمله والوقوف عند حدوده والعمل بمقتضى والاجتهاد في فهمه على وفق فهم سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا القرآن غضا طريا لم يشب كما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله نعم نعم، يعني نزل بالحق ولم ينزل بالباطل. ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وجعل فيه من أسرار البيان والبلاغة ما لا يمكن أن يحاط به، ولذلك فهو معجز بألفاظه ومعانيه وفصاحته وبيانه وبلاغته وأمثاله ونحو ذلك مما يحتويه. لا يمكن لأحد أن يكيف تلك البلاغة أو أن يحيط بها أو أن يأتي بمثلها، لأنه كلام الله، وكلام الله لا نكيفه بل نؤمن به ونؤمن بأنه من عند الله. ولكن كسائر الصفات نكل علم كلفيته إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بخفاء الكيفية خفاء إدراكها على الأذهان، فكيفية تكلم الله به لا يحيط بها أحد ولا يدخل في هذا فهم المعاني. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين واضح الدلالات بين المعاني، وليس مجردا عن المعاني كما تزعمه المعطلة، إذ ليس فيه ألغاز ولا أحادي، بل هو واضح للأولي الألباب أصحاب العقول النيرة التي لم تسفدها أضران الفلسفة وأوضار المنطق وشبهات أهل الكلام، فإنها تفهمه وتتدبره وتتأمله، لكن لا يمكن أن تحيط بجميع أسراره أو تكيف كيفية تكلم الله تعالى به، إذ أن مرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نفهم أن مراد الناظم هنا ليس هو أن معاني القرآن تخفى على الأذهان، وإنما مرضوه نفي علم التكييف الذي استأثر الله بعلمه من كيفية تكلم الله به إلى أن وصل إلينا غضا طريا. أما معناه لمن تدبر وتأمل فهو واضح جلي لا يحتاج إلى كبير عناء، واضح كل الوضوح لمن سلمت فطرته وعقله من العجمة وزبالات علم الكلام ومنطق الهند واليونان. وقوله وكتبنا في اللوح الحفيظ حروفه، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، قال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، هو الذي تكلم به حقيقة، وليس بين تكلمه به وكتابته له في اللوح المحفوظ أي تعارض. فالله عز وجل يتكلم بما شاء ويكتب ما أراد في اللوح المحفوظ، وليس المراد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المبتدع حتى يتخذ ذلك دليلا على أن القرآن مخلوق. نعم. لا، هو اللوح المحفوظ أو الحفيظ يعني لا تعارض، محفوظ أي حفظه الله، حفيظ أي حفظ بما فيه بأمر الله، فهو اسم فعل واسم مفعول، وهذا فهم ساقط وتصور فاسد. فلا تعارض في كون الله تكلم به وسطره في اللوح المحفوظ كما أنه تكلم به سبحانه، ونحن نسطر الآن في المصحف، فهل تسطيرون له في المصحف يغير كونه كلام الله؟ فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو تلاه أو كتبه. وإحنا ركزنا على القاعدة دي وإحنا بنقرأ في كتاب معارج القبول، فاكرين؟ ماشي. فإذا سمعت قارئا يقرأ الحمد لله رب العالمين علمت أن هذا كلام الله وليس كلام ذلكم القارئ، وإذا سمعت من يقرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطل علمت بأن هذا كلام لبيد بن ربيعة لا كلام من قرأه وأنشده. وليس المراد أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، لكن الله عز وجل كتبه وكتب جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وعلمه، علم أنه سيتكلم به في وقت كذا وكذا، لأن علم الله أزلي أبدي لا يحد بابتداء ولا بانتهاء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. فالله تعالى تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ وأوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كما قال المعرفة. طيب، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أكرمكم الله أن تنشغلوا بالوقت المتبقي بذكر الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى